الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة شيخنا الدكتور أبي صلاح محمد هشام طاهري، ويسعدنا أن نستضيفه في هذا الديوان المبارك، وسيلقي علينا كلمة بعنوان موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من علماء الأمة. فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى مأجورا مشكورا لإلقاء محاضرته.
شيخ مرضى تصحيح عليك. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، أرسل الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للمرسلين خلفاء في الدين وهم العلماء الربانيون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخبر عن فضل العلماء في الدين وعلى رأسهم الصحابة الغر الميامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن عنوان هذه المحاضرة موقف الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب وتلامذته من علماء الأمة. وإنما اخترت هذا الموضوع لأتحدث عنه لسببين اثنين. الأول أن هناك أقواما يزعمون النسبة إليه ويرفعون بعض كتبه ومؤلفاته وبعض عباراته ويشوهون صورته ودعوته ويزعمون أنهم على طريقته ومنهجه في تجديد الدين، وهو منهم براء وهم منه براء. ومن أظهر ما يدل على ذلك أن هؤلاء المعاصرين الذين ينتسبون إلى الإمام محمد رحمه الله ويزعمون أنهم تتلمذوا عليه، أعني على كتبه أو على تلامذته، أنهم لا يقدرون قدر العلماء ولا يعرفون منازلهم العالية في دين الله، فتراهم يهجمون على العلماء بشتى أنواع وسبل التحقير والتصغير والنظرة الشنيئة. فمنهم من يقول أن هؤلاء علماء، علماء السلاطين، علماء الكراسي، علماء الدنيا، وهكذا ينبذونهم بألقاب مختلفة، ويصل إلى بعضهم أنهم لا يقيمون لهم حرمة في أعراضهم، بل وبلغ السيل الزبا في بعضهم حتى إنه ليزعم أن قتل العلماء قرب إلى الله جل وعلا، كما وقفت على قول بعض سفهائهم أنه يقول إن إذا دخلنا السعودية لا مكنهم الله، أول شيء يقول تقرب إلى الله بدم الفوزان. أمثال هؤلاء كيف يكونون على طريقة الإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ الصنف الثاني هم الذين عادوا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان من أبرز ما يتهمون به الإمام محمد أنهم يقولون إنه لا يقيم لعلماء الأمة وزنا، وأنه يرى نفسه ولا يرى غيره شيئا. فإذا نظرنا إلى أمثال هؤلاء الطاعنين على الإمام محمد بمثل هذا الكلام نقول لهم اتئذوا وانظروا إلى كلام الإمام لتتعظوا. فأردت أن أذكر كليمات وعبارات للإمام محمد وتلامذته في بيان موقفهم العظيم في تبجيل العلماء وتعظيم العلماء ومعرفتهم لقدر العلماء، وأنهم رحمهم الله تعالى قاموا بالعلم وبالعلم قاموا. الإمام محمد رحمه الله وتلامذته من أعظم من أكثر الناس في هذه العصور المتأخرة، من أكثر الناس تعظيما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيما للصحابة، تعظيما لعلماء الأمة، تعظيم بحق لا غلو ولا جفاء. فلم يسلكوا مسلك الخوارج مع العلماء الذين جفوا، ولم يسلكوا مع العلماء مسلك الغالين الذين اتخذوا العلماء أحبارا ورهبانا أو كادوا. فهذا الموقف العظيم يبينه كلمات الإمام رحمه الله وتلامذته. أيها الإخوة، العلماء شهداء الله تبارك وتعالى في الأرض، هم حجة الله على الخلق، ولذلك أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة مقام الأنبياء، وأخبر أن الله جل في علاه يبعث على كل رأس مئة من يجدد لهم دينهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يدخل في أولو العلم في الآية على رأسهم الأنبياء المرسلون، ثم بعد ذلك العلماء الذين عناهم الله تبارك وتعالى. فالعلماء ورثة الأنبياء، هم أمناء الله في الأرض، العلماء هم دعاة الدين، هم الذين يقربون الناس إلى الله، إلى التعبيد، إلى تعبيدهم لله عز وجل، إلى الأخذ بيدهم ليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان هذا حاله يتعب الليل والنهار وينصب في طلب العلم، ثم يجهد وقته ونفسه على حساب عياله وأولاده، فالواجب أن ينظر إليه نظرة توقير واحترام، لا نظرة تحقير وازدراء. الإمام محمد رحمه الله وغيره من أهل العلم يعرفون للعلماء الراسخين قدرهم، ويعرفون مكانتهم، وأنهم أهل صدق وأقوالهم حق ما داموا بالكتاب ينطقون وبالسنة يصدقون. نقول أيها الإخوة، إن من يصف علماء الأمة بالمداهنة، أو يصف أن هناك من أهل العلم من يقول عن العلماء بأنهم مداهنون، أو من يقول عن أهل العلم بأنهم كذا وكذا، فهذه نظرات بحاجة إلى التأمل. أدين الله بأي شيء يقوم؟ سؤال مهم. إذا كان البيت يقوم على أعمدة، فدين الله قائم بالعلماء. من الذي يبلغ دين الله؟ من الذي يوضح ويبلغ ويوصل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يفقه الناس؟ من الذي يدعو الناس إلى الأخلاق الحسنة؟ إنهم العلماء وليس الغوغاء. لذلك نقول أيها الإخوة، أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته موقفهم واضح وجلي من العلماء، فإنهم يعلمون علم اليقين أن القدح في العلماء قدح في العلم، والطعن في العلماء طعن في العلم، ولذلك إجلال العلماء إجلال للعلم،
تعظيم العلماء تعظيم لما يحملونه. وهذه مسألة جلية بينها الإمام محمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام محمد رحمه الله تعالى مبينا المنهج في التعامل مع أهل العلم، نتأمل هذه العبارة ثم نلجم من يقول إن الإمام محمد ينظر إلى العلماء نظرة ازدراء، ونلجم من ينتسب إلى الإمام محمد ثم هو ينظر إلى العلماء نظرة ازدراء. يقول رحمه الله تعالى، وهذا في مجموعة الرسائل والمسائل، يقول عبارة عظيمة، يقول إن الإمام محمد بن عبد الوهاب يحترم أهل العلم، تأمل هذه العبارة في مجموعة الرسائل والمسائل، ويوقرهم ولو أخطأوا. العلماء ليسوا بمعصومين، العلماء أفرادا ليسوا بمعصومين، لكن لو اجتمعوا واتفقوا فيجمعهم حجة. يقول إن الإمام محمد يحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، لكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. فرق بين أن يقول الإنسان هذا العالم الرباني ولكن أخطأ في كذا وكذا، ومن الذي يبين خطأ؟ إمام مثله ليس سوقيا. يعني من العجب العجاب أن يأتي طويلب علم يزعم أنه درس الجامعة والماجستير والدكتوراه ثم يطاول أئمة الدنيا. هذا يدلك على ماذا؟ انتكاسة في العقول. الذي ينتقد الشافعي هو إمام مثله، الذي ينتقد الإمام أحمد هو إمام مثله. ما يأتي واحد طويل بعلم يقول والله أخطأ الإمام أحمد، من أنت حتى تقول هذه العبارة؟ ثم نسأل أنفسنا سؤالا، إمام من أئمة الزمان لا سيما أهل القرون الغابرة، لم يأتي أحد وقال بمثل مقالتك فيه، فكيف أنت تجرؤ وتقول هذا الكلام فيه؟ هذا يعني أحد أمرين، إما أنك على ضلالة، وإما أن الذين سبقوك من أهل العلم وقرأوا كتبه ومؤلفاته كانوا على ضلالة أو سكتوا على ضلالة، وأحناهما مر. لذلك الإمام محمد رحمه الله هذا منهجه كما يبينه صاحب كتاب مجموعة الرسائل والمسائل. يقول يحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطأوا، ويوقرهم ولو أخطأوا، ولكن لا يتخذهم أربابا من دون الله. هذا طريق المنعم عليهم، أما اطراح كلامهم، يقول اترك عن كل كلام العلماء، اترك كلام العالم الفلاني، أما اطراح كلامهم وعدم توقيرهم فهو طريق المغضوب عليهم. انتبهوا، هذه طريقة اليهود. وأما اتخاذهم أربابا من دون الله، إذا قيل قال الله قال رسوله قيل هم أعلم منا، فهذا طريق الضالين، انتهى الكلام. إذن طريق الإمام محمد مع العلماء طريقة مستقيمة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل، لا غلو مع العلماء ولا جفاء مع العلماء، هذه مسألة واضحة. وقال مبينا قدر العلماء، قال كما في رسالة لخصها الإمام رحمه الله تعالى في مجموع مؤلفاته، يقول الإمام رحمه الله نفسه ماذا يقول، اسمع بارك الله فيك، يقول ليس لأحد أن يتبع عورات العلماء ولا له أن يتكلم فيهم، فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوى فهو ظالم، وكذلك من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله فهو من أولياء الله. لا يجوز يقول تتبع عورات العلماء. اليوم يوجد أناس إذا صح التعبير أنه أصبح يكون جملة صحيحة في العربية وإذا ليس عنده شغل إلا أن ينتقد زلات العلماء، فلا تجد عنده إلا أخطأ العالم الفلاني والعالم الفلاني، وهذا خطأ العالم الفلاني وهذا خطأ العالم الفلاني، وكأنه لا يعرف في الدنيا إلا الزلات. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يكشفه في قعر داره، وهذا أمر خطير. فكيف إذا كان المتتبع هم العلماء؟ هذا الأمر أخطر وأخطر. إذن الإمام رحمه الله يدعو، يقول ليس لأحد أن يتبع عورات العلماء ولا له أن يتكلم فيه. إذا أخطأ تقول أخطأ، أما أنك تتتبع زلاته بحيث تجمعها أنت، ما الذي تريده؟ وهو يدافع عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا والله، لأنه لم يوافق طريقتك الخارجية، لأنه لم يوافق طريقتك التكفيرية، فأنت تصبح الآن تسرد. والله يرى العذر بالجهل، هذا اطرحوه، هذا والله يقول بالإرجاء اطرحوه، ما بقي أحد في الدنيا. سمعت بأذني إنسانا يقول الألباني لا تأخذ عنه العلم، ليش؟ قال مرجي على كيف. ابن تيمية لا تأخذ عنه العلم، لماذا؟ قال ابن تيمية مرجي. البخاري لا تأخذ عنه العلم. أيها السفهاء، عمن نأخذ إذا؟ من سبق؟ من لحق؟ من غبر؟ لا نأخذ عنه العلم، عمن نأخذ العلم؟ كأنهم يقولون عن نأخذه. ومن أنتم؟ ومن أنتم؟ والله لو عد العلماء لما حق لأحد يعقل عن الله ورسوله أن يعدكم في آخر مصافهم فضلا عن أنصافهم. فينبغي لنا أن ننظر إلى أقوال الإمام رحمه الله، كيف ينظر الإمام. وقال الإمام محمد أيضا كما في ضمن مجموع مؤلفاته رحمه الله، قال وصفة الأمر غير خاف عليكم، وما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم. تأمل عباراتهم على الأئمة، ومع الأسف يجيك إنسان مقلد جامد عصبي يقول محمد الوهاب ما يقدر الأئمة الأربعة، انظر ماذا يقول ثم تكلم. يقول رحمه الله وأمثالهما ممن أجمع أهل الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم وسادتهم وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم، مثل، يضرب أمثلة، مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ ابن رجب. يعد هؤلاء ماذا يصفهم بأي الأوصاف؟ أعيدها، يقول وساد، يقول من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم وسادتهم، هذا الوصف الأول، وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم، خمس صفات يذكر بها أولئك العلماء. مثل من؟ قال مثل ابن القيم. إذا كان تلامذة ابن تيمية هكذا، فما بالك بابن تيمية؟ أين أنت يا من تدعي أنك على طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ ومع الأسف يقول عن نفسي أنه نجدي، والله نجد منك براء، كيف تدعي أنك على طريقة الإمام محمد والإمام محمد ابن عبد الوهاب يثني على تلامذة ابن تيمية، فضل على ابن تيمية، ويصفهم بهذه الأوصاف العظيمة؟ يقول مثل ابن القيم والحافظ الذهبي، وطلاب العلم يعرفون الحافظ الذهبي عنده أخطأ، لكن هذا لا يعني أن نغمصه حقه، فله جهده وله اجتهاده وله بذله وله منافحته عن دين الله عز وجل، مناصرته لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أهل الحق المنصفين يدركون هذا، أما المنغصين، أما أهل الزيغ والضلال، أما أهل العور فلا يرون إلا الخور، ما لنا وما لهم. يقول أمثال ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ بن رجب. فتأمل رعاك الله كيف أن الإمام رحمه الله تعالى ينوه باتباع الصحابة، أهمية اتباع الصحابة وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان، ويثني على أهل العلم الراسخين ويمدحهم وينوه بالسير على خطاهم، وهذه في رسالة له وجهها، فهذا يدل على أن هذا هو المنهج الذي سار عليه أهل هذه الدعوة التجديدية المباركة. فمن يكذب عليهم أو يفتري عليهم فعليه من الله ما يستحق. ويقول الإمام محمد رحمه الله أيضا، عفوا، يقول الإمام عبد الله ابن الإمام محمد كلمة جميلة أنا لم أكتبها هنا لكن من ذهني أنقل فيما معناه. سئل رحمه الله عن بعض العلماء الذين لهم زلات كفرية أو فسقية أو بدعية، ما تقول فيهم وهم يقررون الكفر والشرك والبدع؟ فقال رحمه الله بما نصه، قال: قد أفضوا إلى ما قدموا، وعلماء الأمة نطلب لهم العذر من الله. شوف الإنصاف العجيب، قال لكنهم علماء وقد نشوا مع الأدلة، فكيف لم تقم الحجة عليهم؟ قال: وإن كان فإن الأحوال المحيطة بهم ربما لم يجدوا من ينبههم أو كلمة نحوها. وقال الشيخ محمد ابن عبد اللطيف، هذا واحد، والثاني الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري، والرابع الشيخ عمر بن محمد بن سليم، والخامس مفتي الزمان الإمام محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف رحمهم الله. ماذا يقولون؟ نسمع. يقولون رحمهم الله: ومن القول على الله بلا علم تفسير القرآن بغير معناه والاستدلال به على غير المراد به استنادا إلى الآراء والأهواء والشهوات، وهذا يفعله كثير من الجهلة الغوغاء، خوارج قديما وحديثا هذا شأنه. قالوا: فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء، فالواجب على طالب الحق إذا أشكل عليه شيء سؤال العلماء والرجوع إليهم في الأحكام الشرعية. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من اتخذ رؤساء جهالا فسألهم فأفتوه بغير علم فقد ضلوا وأضلوا، هذه رواية البخاري. وفي الحديث: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العلم السؤال. وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما لا زال الكلام لهم لهؤلاء الخمسة، يقولون رحمهم الله: ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير. الجهلة هم اللي يتهمون العلماء بالمداهنة والتقصير. لماذا العلماء يداهنون؟ سؤال مهم جدا. العلماء إذا ذهبت إلى بيوتاتهم رأيتهم من أكثر الناس تواضعا، فما وجه المداهنة ها هنا؟ أنا يوم كنت في المدينة جاءني رجل لا أذكر اسمه، قال لي، لا أريد أن أذكر اسمه، قال لي إن هناك أناس يتكلمون في الشيخ عبيد الجابري، وكان وقتها بيت الشيخ عبيد في العوالي، بيته القديم المبني من الطين. وفي معلومكم إلى الآن الشيخ حفظه الله ونفع به يسكن في بيت من إيجار، ترك بيته الطيني. فأخذت إلى بيت الشيخ، فلما أريته دار الشيخ وإذا بسطح البيت من خشب تعجب الرجل وقال: أبرأ إلى الله مما يقولون. هذا حال الناس الزهد والورع. شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد يدرس في الحرم النبوي من أكثر من 20 سنة، يقول المحيطين به يقولون لم يأخذ درهما واحدا. هناك مقرر من الدولة أن الذي يدرس المسجد النبوي يعطون له مال، يقول لمن حوله وزع على الطلاب، أنا ما أريد شيء. هؤلاء هل يتصور منهم المداهنة؟ هذا كلام خطير ترى يا أخوان. إذا اتهمنا العلماء بالمداهنة، من الذي يبقى لنا إذن؟ الجهال المتجرئون، ها؟ الذين يتطاولون، الذين يتكلمون يقول ها نحن قلنا وفعلنا. هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء فضحة. الذي يقول أنا قلت وفعلت وبينت هذا يفضح، هذا ما أنا صح. فتأمل ماذا يقول هؤلاء العلماء الخمسة. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمدانة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه. ولم يدري هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين. هذا في الدرر السنية. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله تعالى: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين، مو على العوام، المتدينين، يحذر المتدين من هذا. ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم. فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يا إخوان هذه قضية خطيرة. الذي يحذر من العلماء كان يحذر أنه ما يأخذ من ميراث النبوة شيء، لأنه من أين سيأخذ؟ هذه مسألة خطيرة. قال: واعتاض عنه بأقوال الجهل الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء، لا زال الكلام لهما، والعلماء هم الأمناء على دين الله، فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله. فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا كتاب مجموعة التوحيد، هذا منصوص عليه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني، يقول حجتنا كلام الشيخ سليمان، حجتنا كلام الشيخ عبد اللطيف، حجتنا كلام الشيخ إسحاق، حجتنا كلام. طيب الذين جاءوا بعد هؤلاء العلماء ما فهموا كلام هؤلاء العلماء وأنت فهمته، من أنت؟ يقول يقولاني رحمهم الله تعالى: وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. ومن المعلوم أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله، أن أعظم الكلام وأصحه كلام الله العزيز. فلو قال إنسان ما نقبل إلا القرآن وتعلق بظاهر لفظ لا يعرف معناه أو أوله على غير تأويله فقد ضاه الخوارج المالقين. إذا كان كلام الله، إذا كان كلام الله ربما يتعلق بظواهره بعض من لا يفهم فهو يكون من الخوارج المارقين. قال: فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة فكيف بمن تعلق بألفاظ الكتب وهو لا يعرف معناها ولا ما يراد بألفاظها؟ والكتب أيضا فيها من الأحاديث الصحيح والضعيف والمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ. حتى كلام العلماء في كلام العلماء ما هو مطلق ومقيد، ما هو عام وخاص، ما هو مجمل ومبين، ما هو سابق ولاحق، ما له سبب وما هو مطلق، ما هو تقعيد وما هو تفصيل. فلا يجوز إذن التعلق بظاهر ألفاظ العلماء. قال رحمهم الله: فإذا لم يأخذ العامي عن العلماء النقاد الذين هم للحديث بمنزلة الصيارفة للذهب والفضة خبط خبط عشواء وتاه في وادي جهالة عمياء. إذا عرف هذا تبين أن الذي يدعي أنه يستغني عن الأخذ عن علماء المسلمين مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سبب قبض العلم موت، أن سبب قبض العلم موت العلماء، ولم يقل سبب قبض العلم عدم القرآن والسنة. وهذا دليل على أهمية وجود العلماء. وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله في رسالة وجهها إلى أهل الأرطاوية الذين ظهر في بعضهم بوادر الخروج: ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، ومن زهد في الأخذ عنهم فقد زهد في ميراث سيد المرسلين، والعلماء هم الأمناء على دين الله. وأما من رغب عن سؤال العلماء أو قال حجتنا الكتاب الفلاني أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك فإن هذا جهل وضلال. وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، وهو من الأئمة الذين يعتبرون، يعني الإمام محمد بن عبد الوهاب إذا كان يعتبر هو مؤسس الدعوة التجديدية المباركة وهو موجه الدولة السعودية الأولى، فإن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعتبر هو مؤسس الدعوة التجديدية في الدولة السعودية الثانية، كما أن الشيخ محمد بن إبراهيم يعتبر هو المؤسس للدعوة التجديدية في الدولة السعودية الثالثة، فله منزلة عظيمة من العلم والمكانة والخبرة والتجربة والمشاهدة والنظر والتأمل والقياس والحفظ، وكل صفات العلماء اجتمع في هذا الإمام ولا ريب، الشيخ عبد الله، الشيخ عبد اللطيف ابن محمد عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن. وهذا ابنه يقول رحمه الله، يقول: وقد بلغني عن بعض من غره الغرور من الطعن في العلماء ورميهم بالمداهنة وأشباه هذه الأقاويل التي صدت أكثر الخلق عن دين الله. يجي بعض الناس اليوم يطلع في القنوات يقول ابن عثيمين كان مداهن، أعوذ بالله، يقول ابن باز كان مداهن، كان عندها ناس ضالين وساكت عنهم، أما تستحي من الله تقول مثل هذا الكلام؟ هذا أمر عظيم أن نتهم العلماء بالمداهنة سواء مع الحكام أو مع الجلساء. العالم لا يداهن، ينصح ويبين، لكن ليس معنى أنه معصوم، يخطئ يخطئ، لكن أن يقال هذا الكلام العظيم أنه كان يداهن جلساء ويسكت عن ضلالاتهم أو يداهن الحكام ويسكت ولا يبين لهم، فهذا أمر خطير والله. نكمل كلام الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، يقول رحمه الله: وزين لهم الشيطان بسبب ذلك الطعن في الولاية بأمور حقيقتها البهتان والطعن بالباطل، وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارا. وأكد هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في نصيحته إلى بعض من وجد فيه طعن على العلماء فقال: الطعن على من والله الله عليكم، ونسبة علمائه إلى المداهنة والسكوت، فهذه والله وصمة عظيمة وزلة وخيبة. هذا في الدرجة السنية. وعاد الكلام فيه الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، فقال في نصيحته لمن نزع إلى الخروج على ولي أمر المسلمين: إن أكبر السعادة والفلاح في المعاش والمعاد الانتظام في سلك أهل الحق والرشاد، وأعظم أسباب السلامة الهرب من سبل أهل الغي والفساد، واقتباس نور الهدى من محله والتماس، يقول والتماس العلم النافع من حملته وأهله، وهم أهل العلم والدين الذين بذلوا أنفسهم في طلب الحق وهداية الخلق حتى صاروا شهودا لهم بالهداية والعدالة، وصانوا أنفسهم عن صفات أهل الغي والضلالة، لا من سواهم من أهل الجهل والضلالة الذين ضلوا وضلوا كثيرا من العباد، وتكلموا في دين الله بالظن والخص، وصاروا فتنة للمفتونين ورؤساء للجاهلين، فكانوا هم وأتباعهم كالذين قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أتباع كل ناعق يميلون مع كل داعي، لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. وقد بلغني عن هذا الجنس الوقوع في أهل العلم والدين وإساءة الظن بهم ونسبتهم إلى ترك ما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا من جهلهم وعدم مبالاتهم بما يقعون فيه من الغيبة لأهل العلم وثلبهم إياهم وذمهم وانتقاصهم. ومن وقع في أهل العلم بالعيب والثلب ابتلاه الله بموت القلب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الزمان رحمه الله تعالى مبينا أهمية مكانة العلماء، قال: وهذا كتاب الله وتفاسير الأئمة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة بشروحها، وهؤلاء علماء المسلمين الذين هم أعلم الناس بمعنى ذلك، ورثوه عن أئمتهم الذين تخرجوا عليهم وأخذوا عنهم وربوهم به كما يربي الوالد الولد، وكتبوا لهم بذلك الشهادات والوثائق، وهم الذين عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم معاني نصوص الكتاب والسنة ويرجع إليهم فيها. وأما الجهل وأما الجهال فلا يلتفت إليهم في معاني نصوص الكتاب والسنة لعدم درايتهم وروايتهم وتخرجهم عن على العلماء. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء، ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء. بعض الناس يقول لا يجوز الخروج على الحكام وهو يخرج على العلماء، هذا من العجب العجاب. العلماء بالنصوص هم أولاة الأمر، صح عن ابن عباس من غير وجه وعن غيره من المفسرين، قال: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم العلماء والأمراء. وهذا من الغرائب، من الغرائب والعجائب اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء. والنصيحة لعلماء المسلمين، ما هي النصيحة لعلماء المسلمين؟ تأملوا: نشر محاسنهم والكف عن مساوئهم والحرص على إصابتهم الصواب بحيث يرشدهم إذا أخطأوا ويبين لهم الخطأ على وجه لا يخدش كرامتهم ولا يحط من قدرهم، ما يعلنها، يطلع في الإنترنت: أخطأ الشيخ فلاني، أخطأ الشيخ فلاني، أخطأ الشيخ، كأنه ما في معصوم له. يقول: لأن تخطية العلماء، شوفوا التحليل الفقيه، تحليل الفقيه، يقول: لأن تخطية العلماء على وجه يحط من قدرهم ضرر على عموم الإسلام، لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضا سقطوا من أعينهم وقالوا: كل هؤلاء راد ومردود عليه، فلا ندري من الصواب معه، فلا يأخذون بقول أي واحد منهم، لكن إذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار كل واحد يرشد أخاه سرا إذا أخطأ ويعلن للناس القول الصحيح، فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء المسلمين. هذا كلامه رحمه الله في شرح الواسطية. وهذه عبارة من عبارات الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، يقول: كل عاقل يعرف سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء، ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم. الإمام محمد يقول عنه تلميذه وحفيد حفيد حفيده، يقول: وهو من أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدين بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم والأمر بسلوك سبيلهم. فالإيمان والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه، فكيف يظن بمسلم فضلا عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء أو ينظر إليهم نظرته؟ وقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: وحافظ على درس القرآن تدبرا، وواظب على التفسير بالذكر والفكر، عليك بتفسير الصحابة إنهم تراجم هذا الوحي فهما مع السبر، وجالس إذا ما استطعت كل موفق من العلماء الراسخين أولي الأمر. ويقول الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل رحمه الله، وكان يلقب بالإمام قبل أن يلقب بالملك، وهو من تلامذة الشيخ محمد بن عبد اللطيف ودرس عليه، يقول رحمه الله: فإن الواجب علينا وعلى كل مسلم أن نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما النصح لأئمة المسلمين فمنهم الأمراء ومنهم العلماء، هذا كلام الإمام، فمنهم الأمراء ومنهم العلماء، فأما الأمراء فالدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، وأما العلماء فمحبتهم والاقتداء بهم وعدم مخالفتهم وتوقيرهم وعدم الاستهانة بهم وسؤالهم عما من الله عليهم من معرفته، لما أن من الله سبحانه من علينا بالعلماء المحققين، وأراد الله يخرج هذه الفرقة ويجعل لهم نورا وبرهانا، من عليهم بالعلماء فأنكروا ما حرفه الغالون وانتحله المبطلون وتأوله الجاهلون. قال: ومعلومكم أن هذا الكتاب والسنة ما كتبت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا في جبال ولا في حديد، إنما حفظه الله تعالى بأهل العلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. حتى توصل الأمر إلى زماننا هذا، ونشر الله سبحانه هذه الدعوة ومنحكم بها، فسر ذلك من في قلبه إيمان. فلما كان من العام الماضي وما بعد رأينا أمورا مخالفة لما أملناه، الأول إعجاب الناس بآرائهم وخروج أناس يرون الدين ما وافق أهواءهم، كأنه يتحدث عن زمانه، وخروج أناس يرون الدين ما وافق هواهم، فأمرنا بعض أمرائنا أن يتفطنوا لمن كان به شدة ومخالفة لعلماء المسلمين أن ينصحوه غاية النصح، فمن كان قصده الدين وطاعة رب العالمين فليرجع عما فات ويتوب ويبين خطأه وتوبته، ومن كان قصده اتباع هواه وليس له مبالاة لا بدين الله ولا بعلماء المسلمين ولا بولائهم ولا بولاتهم فيجلبون إلينا، فإن كان به خير فليتعلم عند علماء المسلمين ولعل الله ينفعه، فإن كان بضد ذلك فهو من فضل الله في أعز وطن ومن أوطان المسلمين، وأي ظلم أعظم من الكلام في ولاية المسلمين وعلمائهم؟ أي ظلم أعظم أن يتكلم الإنسان في علماء أهل الإسلام؟ في الذين أنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الأنبياء السابقين في البلاغ، لا في المرتبة ولا في الاصطفاء، إنما في البلاغ. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. أيها الإخوة، أرجو أن أكون بهذا بيّنت أن أئمة الدعوة رحمه الله، من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، كلهم ممن كانوا يرون توقير العلماء دينا وإجلال العلماء عزا والرجوع إلى العلماء فخرا والانتساب إليهم يرونه عزا. فينبغي علينا أن نظهر هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة توقير العلماء. أما النظرة التي نراها اليوم سواء من العلمانيين أو من الخوارج أو من المتعصبة، أنهم يسمون الإمام محمد وأتباعه من أهل العلم أنهم لا يوقرون العلماء، لا يوقرون العلماء، فهذا والله فرية ما لها أي أصل في دين الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلناه نفعا وصوابا، وما كان فيه من صواب فمن نفسي، وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم من هذه المحاضرة المفيدة. وقبل فتح باب الأسئلة نذكركم أخواني بدورة الشيخين الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ عبد السلام السحيمي في مسجد الفارس في الفيحة في تاريخ من 2 إلى 6 من الشهر 6 الميلادي في مسجد الفارس في الفيحة بإذن الله عز وجل. والآن نفتح باب الأسئلة للشيخ.
قبل أن نبدأ الأسئلة ننبه دائما نذكر التاريخ الهجري قبل الميلاد، وإذا استطعتم أن تلغوا الميلاد فهذا أحسن. يقول السائل خلاص ولا تخلص؟
خلاص ما دام وصلت.
طيب. يقول بعضهم ينقل كلام بعض أئمة الدعوة في الطعن في بعض العلماء لكلام فيه نسبة الاتهام للنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم، فما موقفنا منه؟ يقول بارك الله فيكم أن الإمام محمد بن الوهاب إلى الشيخ ابن عثيمين كلهم ينقلون عن النووي وعن حافظ ابن حجر وعن السيوطي، أما كونهم يبينون أخطاءهم فهذا لا يخالف توقيرهم، فمن يريد الحق ينتهج نهجهم، ينقل عنهم الحق ويرد عليهم ما أخطأوا فيه مع إبقاء مكانتهم وإجلالهم ونشر مؤلفاتهم. هل الإمام محمد بن عبد الوهاب كان ينشر بين تلاميذه فتح الباري لابن حجر ولا ما ينشر؟ هل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقرأ شرح النووي على صحيح مسلم ولا لا؟ حدثني الثقة أنه قرئ عليه أكثر من 20 مرة المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي على الشيخ ابن باز. طيب السيوطي الجامع الصغير وزيادته من كان يقرأ؟ العلماء كانوا يقرؤون، لكن هذا لا يعني أنهم معصومين. فنعم نحن نقر بهذا أن الأئمة كلهم من الإمام محمد للشيخ ابن عثيمين كانوا يجلون هؤلاء العلماء ويوقرونهم ويبينون حسن مؤلفاتهم، ولكن هذا لا يعني أنهم سكتوا عن بعض أخطائهم التي أخطأوا فيها. يقول بعضهم لا يتهم العلماء بالتقصير والمداهنة، ولكن يقول اعتذارا لهم إنهم مجبورون أو لا يعلمون أو مغيبون عن الواقع، فنحن نعلم ونعرف الواقع. هذه شنشنة نعرفها من أخذها. هذه كان قال وين إذنك؟ قال ها، هاي طعن بطريقة أخرى. طيب إذا كان العالم مجبور، لماذا لا يقول للناس يا جماعة أنا مجبور للخواص مثلا؟
لماذا لا يكتب رسالة فيه ويضعها حتى إذا مات يسربها للناس يقول أنا كنت مجبور؟ هو يقول إن العلماء لا يعلمون. إذا كان العلماء لا يعلمون الواقع الذي تعيشه أنت، فأنت كيف علمته وهو لا يعلمه؟ يعني الشيخ بن فوزان ما يعرف الواقع وأنت تعرف الواقع، الشيخ العباد ما يعرف الواقع وأنت تعرف الواقع، أنت تعرف واقع الكفار يمكن في نظرك وهو يعرف واقع المسلمين. أنا أقول العالم من أعظم الناس بصيرة بالواقع. لما؟ لأن الواقع له ملابستان، ملابسة من جهة الشر وملابسة من جهة حالهم ومكانهم وزمانهم الدنيوي. العالم وين يعيش؟ يمكن يقولون يعيش في قصر عاجي، كذب وزور. يقولون يعيش في المريخ، هذا مو صحيح. العالم يعيش بين المسلمين، يصلي معهم ويخطب لهم ويؤكلهم ويشاربهم، يحضر أفراحهم يحضر أحزانهم، فهو يرى كل هذا. والذين يقولون العلماء ما فقهوا الواقع، والله هم الذين ما فقهوا الواقع، والتاريخ يشهد لهذا. كل الذين اتهموا الشيخ بن باز بأنه لا يفقه الواقع تبين للقاصي والداني والصغير والكبير أنه هو الذي لا يفقه الواقع. يقول نسمع من بعض العوام سب الذين يعني يكتبون لي يعني كليشة مدح، أنا ما أحب هذا لذلك لا أقرأ. يقول نسمع من بعض العوام سب بعض المشايخ واتهامهم بالمداهنة وأنكرنا عليهم كثيرا لكن لا ينفع، هل نحاسب على الجلوس معهم؟ نعم، هؤلاء لا يجلس معهم لا سيما في وقت كلامهم على العلماء. يقول الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. كيف ترضى تجلس مع إنسان يتكلم في العلماء؟ كيف ترضى تجلس مع إنسان يسب العلماء يشتم العلماء يحقر العلماء؟ أنت لا ترضى أن تجلس مع إنسان يحقر أباك ويسب أباك ويشتم أباك. طيب هؤلاء أعمدة الدين، كيف رضيت أن تجلس في مجلس ويتكلم في أعمدة الدين؟ وأنا أذكر أن مرة قال لي رجل يتكلم في العلماء هكذا بلا استثناء، يقول العلماء كذا وكذا. قلت له طيب العلماء هكذا، أنت إذا مت من يصلي عليك؟ سكت الرجل. قلت يا مسكين، منذ أن تولد أنت بحاجة للعلماء وحتى تموت. العلماء مثل الوابل، والله مثل المطر في الأمة، بل أعظم. المطر فيه حياة الأبدان، العلماء فيه بوجودهم حياة الأرواح، حياة الأنفس، حياة الدنيا والآخرة. قل ما موقف طالب العلم من تحذير العلماء من
ايش؟ من العلم؟
السؤال غير واضح، لعل السائل يسأل ما موقف طالب العلماء من تحذير طالب العلم من تحذير العلماء من عالم آخر. يمكن يقصد إذا العالم حذر من عالم آخر فهنا أنت تتبع الأورع، تتبع الأورع والأعلم. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.